بسم الله الرحمن الرحيم.
www.lslsway.com.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
www.lslsway.com.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نشرع ونجيب على الأسئلة التي ترد، ننتهز هذه الفرصة ونهنئ أنفسنا والمسلمين جميعا بحلول شهر شعبان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يولي علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ونذكر ببعض الأحكام المتعلقة بهذا الشهر انتهازا لهذه الفرصة، وأيضا نصيحة للنفس ولعموم المسلمين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كان يصوم أكثر، بل كان يصوم كله، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا محمول على العام الأغلب من شهر شعبان، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر إلا شهر رمضان. ولما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن سبب ذلك كما في حديث أسامة ابن زيد قال له: ما لي لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الشهر يغفل عنه الناس لأنه يأتي بين شهر رجب وشهر رمضان، وكلاهما معلوم الحرمة. شهر رجب كانت العرب على جاهليتها تعظم هذا الشهر، وشهر رمضان معروف الحرمة، يعني رغم أن في امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. فيأتي شهر شعبان بين الشهرين يغفل عنه الناس، ولا شك أن الطاعات والقربات متأكدة في أوقات الغفلة، الدعاء وغير الدعاء، ولذلك الدعاء في جوف الليل مستجاب. وورد في الحديث: عبادة في الأرض كهجرة إليه، أي العبادة وقت اختلاط أمر الناس ثوابها بمثابة الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن طبعا عنده من الكاسة والفطنة والحب لدين الله تبارك وتعالى ما يجعله إذا ما غفل الناس عن ذكر ربهم أن ينيب إلى الله تبارك وتعالى. هذا بالإضافة إلى أن هذا الشهر المبارك شهر بترفع فيه الأعمال لرب العالمين، وهذه فرصة. ولذلك كل الطاعات بتتأكد، والإنسان بيحب أن يوفى له عمل صالح، فالطاعات القولية والعبادات البدنية والمالية متأكدة عسى ربنا يرفع لنا عملا صالحا يكون سببا في جبر الكسر ويعني تفريج الكربات وقضاء الحاجات. فهو شهر بترفع فيه الأعمال رب العالمين، وشهر يغفل عنه كثير من الناس، ولذلك بننتهز فرصة هذه الأيام بالإكثار من الطاعات والقربات والصيام على جهة الخصوص استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون شهر رجب هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر السقيا، وشهر رمضان هو شهر الحصاد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع، فمن زرع خيرا حصد خيرا، والجزاء من جنس العمل. وخصوصا ونحن عندما نستقرئ سرعة مرور الأيام وتقرب الزمان علامة من علامات الساعة، هذا يستحث النفوس على الإقبال على الله تبارك وتعالى بكل طاعة يحبها ويرضى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، على الرغم من أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فالعلماء يجيبون لماذا لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صيام المحرم وكان يكثر من صيام شعبان. يقولون لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان تعتري من الظروف، السفر، الحروب في المحرم، ما لا يجعله يتمكن من الصيام، فكان يتمكن من صيام شعبان ويكثر من صيامه صلوات الله وسلامه عليه. وللصائم دعوة ما ترد، وخصوصا مع كثرة النكبات والمحن، أحوال المذلة والمعاناة التي تمر بها الأمة، هذا يستحث النفوس الطيبة على أن تجأر إلى الله تبارك وتعالى بالدعوة، وتغتنم فرصة الشهر للصائم دعوة ما ترد. وعلينا أيضا أن نتعرف على أحكام صيام التطوع، وإلا فصيام التطوع بيفترق عن صيام الفريضة. يعني المرأة مثلا لا تصوم وزوجها حاضر أو شاهد إلا بإذنه، العظيم حقي عليها، حقه مقدم، وبالتالي لا تصوم وهو حاضر أو شاهد إلا بإذنه. وصائم التطوع أمير نفسه، أما الصيام في الفريضة فالإنسان أسير شرع الله تبارك وتعالى، بمعنى ما نحتاج لاستئذان ولا المرأة تستأذن في صيام رمضان، ولكن في صيام التطوع المرأة لا تصوم زوجها حاضر أو شاهد إلا بإذنه. وفي ذات الوقت الإنسان أمير نفس، إن شاء صام وإن شاء أفطر، قد يعين له مثلا حال الضعف، مثلا يدعى لطعام، ويبقى الكلام بعد ذلك هل يصوم يوما مكانه. على قول جمهور العلماء يستحب هذا الأمر ولا أجب. وأيضا بيفترق الصيام الواجب عن صيام التطوع في أن الصيام الواجب فيه من تبيت النية، لحديث أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلا بد من تبييت النية في جزء من الليل. أما بالنسبة لصيام التطوع فيجوز ويشرع أن الإنسان يستحضر نيته في جزء من النهار، وخصوصا قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح كما تقول أم المؤمنين عائشة، فيقول: على عندكم طعام؟ فنقول: لا، فيقول: إني صائم. فكان يستحضر نيته، يعني أثناء النهار الإنسان قد يبحث عن طعام لا يجد فيقول: إني صائم. لا بأس بذلك، هذا يجوز في صيام التطوع. بالنسبة للصيام في شعبان هو بمثابة النافلة مع الفريضة، وما من فريضة إلا ولها نوافل، الصلاة وغير الصلاة والحج وغير الحج. مثلا عندنا صلاة الظهر مثلا نصليها، هذه الفريضة، وقبلها سنن وبعدها سنن. وكذلك الأمر بالنسبة للحج، حج الفريضة الإنسان يؤديه، ثم بعد ذلك قد يحج حج تطوع، وفي الحديث تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فكذلك الأمر بالنسبة للصيام، صيام رمضان واجب، ثم قبله صيام شعبان بمثابة النافلة النافلة القبلية مع الفريضة. وبعد رمضان من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فصيام التطوع مطلوب، وخصوصا أن الفريضة صلاة وغير صلاة والصيام وغير الصيام قد لا يخلو من خلل وقصور. ليس الصيام من الجوع والعطش، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فقد تبدر أشياء تخدش الصيام الواجب. كيف ندبر هذا الكسر؟ بالتطوع. الإنسان قد يدخل في الصلاة المفروضة وقد يخرج منها بعشرها، وليس المرء إلا ما عقل من صلاته. فهل حتى يسلم له القول بأن أديت الفريضة أو أديت الواجب أو أدوا الواجب عليكم؟ نحن لم نؤدي الواجب علينا، لأن الواجب لم يخلو من خلل وقصور. فالذي يجبر هذا الخلل التطوعات التنفلات، فمحتاجين لأن نتطوع حتى تسلم لنا الفريضة. ولذلك كان العلماء يردون شهادة المصر على ترك النوافل، تنخدش عدالته ومروءته، لأنه عندما يصر على ترك النوافل هذا إنسان لم يؤدي الفريضة على وجهه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن صدق. أفلح عندما أراد الرجل الأعرابي أن يقتصر على الفرائض دون زيادة ودون نقصان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فعل إجابة، قد يحدث الخلل وبالتالي الإنسان لم يؤدي الواجب عليه، فمحتاجين لأن نتطوع والأن نتنفل. كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تصوم أياما من رمضان في شعبان، وخصوصا إلى ضاق الوجوب، وبإذن الله تعالى ننتهز الفرصة، وعسى الأسئلة حترد في الأيام القابلة بإذن الله تعالى تتعلق بأحكام الصيام نجيب ونسترسل، وخصوصا إذا ضاق الوقت على رمضان. مثلا علي 6 أيام من رمضان الماضي، وبقي مثلا 6 أيام على رمضان، إذا ضاق الوجوب إذا لابد أن أبادر. كنت في ساعة قبل ذلك كان يسعني أن أصوم الأيام التي علي من رمضان في ربيع في جمادة في رجب وأخرها لشعبان كما كانت تصنع أم المؤمنين عائشة رضوان الله علي، ولكن لما ضاق الوجوب بقي علي على رمضان مثلا القابل 6 أيام، وعلي 6 أيام إذن يجب علي أن أبادر وأسارع بقضاء الواجب علي. فما زلنا في الفسحة وما زلنا في السعة، ومن كان عليه كما ذكرنا أيام من رمضان يجب عليه أن يبادر بقضائها، وخصا وقد دخل علينا شهر شعبان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. شهر شعبان بمثابة الفرصة، يعني فرصة تأهيل وفرصة مراجعة للنفس، بحيث إذا ما أقبل علينا رمضان يكون في تمام الأهلية، يعني نستطيع أن نصوم النهار ونقوم الليل ونتشبه بالصلف الصالح، ما ننتظر حتى مجيء رمضان حتى فوت الفرصة. انظروا لحال الرياضيين، الرياضي قبل دخول المباراة يحتاج نوع من المران، نوع من التأهيل، نوع من الترويض، وإلا فلو دخل المباراة مباشرة قد يحدث له نوع من الشد العضلي كما يقولون، نوع من الشد العضلي. فالشد العضلي هذا ما يسمح له بمواصلة المباراة، ولذلك محتاجين لنوع من التأهيل في هذه الأيام. نحن في الفرصة، والله من أراد أن يتدرب على تلاوة القرآن أو على حفظه، على الصيام، على قيام الليل، هي أيام بترفع فيها الأعمال لرب العالمين، فننتهز هذه الفرصة كما ذكرنا ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح. وكان شداد بن أوس رضوان الله عليه يقول اعلموا أنكم لن تروا من الخير إلا أسبابه، ولن تروا من الشر إلا أسبابه، الخير بحذافيره في الجنة، والشر بحذافيره في النار، والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها مالك قادر، ولكل دار بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وثمرة الطاعة طاعة، يعني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فالإنسان إذا ما عمل بطاعة الله اليوم يعني رجي له أن يوفق بإذن الله تعالى في الأيام القابلة، وأن يختم له بإحسان، وإنما الأعمال بالخواتيم. ونرجو سبحانه ونحن في هذه اللحظة المباركات ونحن مع هذه البداية أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونتمنى دوام العمل واستمراريته. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قال اللهم إلا لو كان عذر من الأعذار تمنع من الاستمرارية، وإلا فعلى الأقل يعني نية طيبة ودعوات صالحة، عسى ربنا تبارك وتعالى يدبر بها كسرنا ويرحم بها ضعفنا، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. بسؤال عن حكم الدين في موضوع التأمين على الحياة، فشركات التأمين تقول إنه تكافل اجتماعي. بالنسبة للتأمين على الحياة والتأمين على أحيانا السيقان وضد الحرائق وضد الغرق، والبعض الفنانين بيؤمن على الحنجرة وعلى كذا، المجلس المدمع الفقهي المنعقد بمكة المكرمة والممثل في أكابر علماء الأمة له فتوى قيمة تتعلق بالتأمين على الحياة. هو ليس نوع من التكفل الاجتماعي المأذون فيه أو المسموح به، لا أبدا. هم وصفوا التأمين على الحياة والتأمين ضد الغرق والتأمين على السيقان ونحو ذلك أو ضد الحريق، وصفوه بأنه ربا وقمار وغرر. وصف من هذه الأوصاف يمنع التعامل مع التأمين هذا، هو ربا وقمار وغرر. وأنا نقلت هذه الفتوى في كتابي أخطاء شائعة في البيوع، وفرقت أيضا بين أحوال الاضطرار وأحوال الاختيار. وأحيانا قد يقولون لابد من التأمين ويصير من جملة البلاء العام، بمعنى ما يسع إنسان إلا أن يؤمن مثلا ويصبح الأمر اضطراري. نفرق بين أحوال الاضطرار وبين أحوال الاختيار، وإلا فلو صار الأمر اضطرارا على مثل هذا النحو فهذا كما ذكرنا من عموم البلوى، والإنسان حتى متى أخذ مال أو نحو ذلك يعني من شركات التأمين والله القدر الذي دفعه يأخذه، القدر الزائد حينفقه في مصالح المسلمين ولا يستبقيه، اللهم إلا لو احتاجه في سداد دين نفقة واجبة يصح له أن يأخذه لنفسه. ما حكم الشقق التي تطرحها الدولة عن طريق تقديم وثيقة الزواج على أنها قد تكون وسيط بين العامة وابنوك وهي السبيل الوحيد للحصول على مسكن للمعيشة؟ كلمة السبيل الوحيد للحصول على مسكن للمعيشة يعني إذا كانت تحضرها الألفاظ ونظرة الأراضي يعني ساق النوم ونبه، لماذا؟ لأن الإنسان يجيب على حكم ما يسمع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تقسمون إليه ولا بعضكم يكون أحد بحجتهم بعض فاقلة فإن أقضيه وتقع من النار فليأخذها أبيضا. ولذلك يقول العلماء فنفسي قضاء القاضي وحكم الحاكم لا الحرام حلالا ولا الحلال حرام، والثاني فنكل على ما علم الله تبارك وتعالى. انا كتبت هذه الكلمه لماذا؟ لان انا اقرا الشيء الان هي السبيل الوحيد للحصول على مثل المعيشه. هل الحصول على شرطه التقاح دوله هي السبيل الوحيد للحصول على مثل المعيشه؟ فاقرا حاله واسعه والحصول كثير والكل ساكت خاصه عن طريق كتابه انت ابدا. ولذلك مقدمه مقدمه مشبه او مقدمه مغلوطة يعني الجواب. أنا أخطأ في عرض الواقع وأنا بسوق كثير إنه من الناس في البيت راجل هو الحديث هذا في إدارة القديمة زي الموجود بعض الأشجار من هنا ومن هناك وهي يعني حفظة وصنعة يعني الدولة اللي دخل فيها بساعة فالقالق إذا يموت بألف سنة فيه فالمثالة لا تغزى على شوق الذي تطلعها. إذا كانت المثالة تعبير عادة للمتزوجين أو بيوكفان من تزوج لابد من تقديم وثيقة زواج، كان لابد من تقديم وثيقة زواج من بس في احتياج تعني الكل بيتزاوى في المسألة والدولة رأت أن المتزوج مقدم على قيمه فإذا لا يستيبع كل آخرين، بمعنى أن يكون متزوجا فلا يصح له أن ينتحي الوثيقة مثلا نحو ذلك من الأشياء. الأمر راح يكون نصيب بالعامة وابنه على كل شيء على حل الحكم على شيء فرع عن تصوره، بمعنى يتم الطرح والعرض كيف سيتم الأمر بين الإنسان وبين البنك، كيف حتى لو كانت الدولة وسيط بين الإنسان وبين البنك والتعامل سيتم مع البنك دفع أقساط. الذي أعلمه أنه أحيانا أو الذي سمعته أن البنك بيشترط حتى وإن كان الإنسان بيدفع مبالغ مثلا كل شهر ونحو ذلك، ولكن البنك وكأن النواحي الربوية بتجري منه مجرى الدم من العروق بيشترط ان في حال عدم دفع القسط في غرام التأخير، ويصبح هذا من جملة الشروط. ده شرط لابد من رده لابد من ابطاله ولا صح التعاقد على مثل هذا النحو. حتى لو قرر الانسان لنفسه لا والله ده في مقدوري ان انا ارد المبالغ وادفع المبالغ وادفع الاقساط كل شهر، لا ده هذا الشرط في حد ذاته شرط فاسد. وفي الحديث لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. نحن نفرق بين البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط بإعجاز والزياده في نظير الاجل. بإعجاز باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه اذا كان الانسان حينتفع بالسلعه حيتاجر فيها لا باس بذلك يجوز الامر، ولكن بنفرق بين البيع بالتقسيط وبين الصور الاحياء المبتذله الصور المخالفة اللي بيتمها البنك، حتى لو كنت أدفع أنا قسط الشقة كل شهر، ولكن كونه يذكر كشرط إن لم تدفع القسط زدت عليك، لا زد علي أول مرة سعر الشقة 10 قروش بالتقسيط ب15 لا بأس، ولكن إن لم أستطع أنا دفع القسط إما أن تضمن آخر تأخذ القسط منه، وإما أن تنظرني لحال اليسار. أما أن تقول إن لم تدفع القسط زدت عليك، لا، ثمن الشقة صار دينا في ذمتي، وبالتالي إن لم أدفع أنا القسط إما أن تضمن آخر تأخذ منه القسط، وإما أن تنظرني لحال اليسار من كان، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ما يسار. أما أن تعود إن لم تدفع القسط أزيد عليك، هذا شرط غير مقبول. وعلى كل حال كما ذكرنا الحكم على شيء فرع عن تصوره، محتاجين لأن ننظر في وثيقة التعاقد بين الإنسان وبين البنك، وإلا فالشقق بتباع بالتقسيط هنا وهناك. وضع أبي مبلغ كشهادة على أن يزيد هذا المبلغ بعد 10 سنوات 5 أضعاف. توفي أبي قبل أن يقبض المال وورثته، فهل هذا ربا وما حق لي من هذا المال؟ بنأخذ المال الذي دفعناه، بنأخذ المال الذي دفعناه والزيادات الربوية، لأن هذا يعني تثبيت لفائدة على أصل رأس المال. أصل المسألة الغرم بالغن، الغرم بالغن. أما أن يثبت فائدة على أصل رأس المال فهذا لا يجوز شرعا. وبالتالي فالإنسان بيمسك أصل رأس المال وينفق الفوائد الربوية في مصالح المسلمين ولا يستبقيها. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إلا كل إنسان من جملة المصالح، بمعنى أنا والله أنا محتاج الآن لمسكن، هو المسكن من جملة الضروريات من جملة الأساسيات، فأنا إن احتاجت ما أحكم، احتاجت الأكل لمطعم لمشرب لملبس، احتاجت مثلا في سداد دون أخذ المبلغ لنفسي، وإلا فإن لم أحتاج لهذا المبلغ سأنفقه في مصالح المسلمين ولا أستبقيه. أقوم وبعض الإخوة بطبع المطويات والمقالات ذات الفائدة من مواقع الانترنت، يعني يتم تصويرها وتوزيعها على الناس، فهل يسمح لنا بطبع بعض الموضوعات من موقعكم الكريم؟ جزاك الله خيرا على حسن يعني ظنك وعلى تعبيرك الطيب وتوزيعها. وهل ترى أن نزيل هذه الموضوعات باسم الدعوة السلفية بغض النظر عن موقعي أو موقع غيري؟ الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها، والدال على خير كفاعله. وأنا أصر جزاك الله خيرا لو نقلت يعني أو وجدت موضوعا مثلا طيب في الموقع الذي يخصنا ونقلته، فهذه دعوة ومشاركة في الخير والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والسهم الواحد 3 يدخلون به الجنة، 3 يدخلون به الجنة. فالمطويات لو أخذتها ووزعتها مطويات أو مقالات من الموقع وتم تصويرها وتوزيعها على الناس، يعني لا مانع من ذلك بإذن الله تعالى، لا مانع من هذا الأمر إذا كانت متوفرة في دور النشر. فحتى لو طلبت الكمية مثلا بسعر التكلفة أو نحو ذلك، بإذن الله تعالى لن ندخل وسعا في هذا الأمر. يعني لو رجعت للناشر أو حتى طلبت كمية محددة أطلبها أنا منه بإذن الله تعالى يأتينا بها بسعر الكمية، لو كانت عبارات مثلا أو موضوع، يعني لا مانع من ذلك بإذن الله تعالى. وهل نزيل هذه الموضوعات باسم الدعوة السلفية؟ ما لو كان مثلا موضوع أنا الذي كتبته، فأنا الذي أتحمل، يعني أنا أخشى من إقحام اسم الدعوة في الأشياء الخاصة. الأشياء الخاصة والله الغرم بالغرم أيضا، يعني إن كان خيرا وهذا هو الذي نرجوه هذا هو الذي نرجوه، أن يكون الذي كتبته والذي قلته يعني صواب لا خطأ فيه، وإلا فماذا نصنع لو كان فيه الخطأ؟ وهذا وارد، وهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو محدث هذه الأمة تعرض عليه المسألة فيقول أكون فيها، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. فهل لو أخطأت أنا وحمل الدعوة السلفية خطأي؟ هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. يعني ما يوافق الحق يقبل، وما يخالف الكتاب والسنة مردود على صاحبه كائنا من كان. وكان عمر بن الخطاب، وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول ما منا إلا ورد ورد عليه، ما منا إلا ورد ورد عليه، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحميل الدعوة السلفية يعني ما أخطأت أنا فيه هذا غير مقبول، وبالتالي حتى من بركة العلم أن ينسب القول لقائله، أن ينسب القول لقائله. بيحضرني الآن ونعمل استدراك من المقالات الموجودة في الموقع عبارة عن كتب ورسائل لدار الإيمان، ومكتوب في الموقع ممنوع استخدامها إلا على الإنترنت. يعني لو كان الأخ بيقصد مثلا عبارات أو حتى موضوع مثلا ينقله لا بأس، أما الكتب والرسائل فإن كانت بتطبع أو دار الإيمان بتطبعها، وأنا طلبت منهم حقيقة جزاهم الله خيرا إن هم يضعوا الكتب والرسائل تتميما للفائدة، ولكن أخشى من التدخل. فلو طلبت مني الكتب أو الرسائل عسى أنا بإذن الله تعالى أكون بدور الوسيط نطلبها من دار الإيمان حتى ولو بسعر التكلفة أو قريبا من سعر التكلفة بإذن الله تعالى. هل تجزئ البقرة في العقيقة عن ثلاثة أولاد وبنت؟ لا، العقيقة تفترق هنا عن الأضحية. الأضحية وصحيح في أوضع اشتراك وتشابه بين العقيقة والأضحية، إن مثلا تكون سليمة السن مثلا ونحو ذلك، ولكن العقيقة تفترق عن الأضحية كما بين ابن قدامة في المغني في أن العقيقة لا تكون من البقرة، تكون من جنس الشياه، بمعنى ان عندي ثلاث اولاد وبنت من الممكن ان اذبح انا شاة عن كل ولد وشاة ايضا عن البنت، يعني تمام الامر عن الذكر شاتين وعن البنت شاة، هذا هو تمام الامر وكماله. فالبقر لا يجزئ في العقيقة، لا يجزئ، لا يصح ان اشتري بقرة تجزئ عن ثلاث اولاد وبنت، لا، لابد ان يكون من جنس اشياء. الاشتراك هذا انما يكون في الاضحية، من ممكن ان سبعة يشتركوا في البقرة وتكون البقرة يعني قرابة سن السنتين. نحن معلمات قرآن ونضطر لدخول المسجد ومس المصحف أيام الحيض، وذلك خشية تعطيل حلقاتنا وخوفا من نسيان الحفظ لطول المدة، فهل نأثم لذلك؟ نفرق بين الحفظ وبين التلاوة أثناء الحيض والنفاس وبين مس المصحف أو دخول المسجد للتحفيظ. بالنسبة لدخول المسجد على قول الجمهور الحائض والنفساء لا تمكث ولا تقيم بالمسجد، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، وحديث معطية رضوان الله عليه وتعتزل الحيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومن المعلوم أن المسلمين كانوا يصلون صلاة العيد ليس حتى في المسجد لا مصلى، يعني مكان خلاء واسع يتسع لجموع المسلمين، وعلى الرغم من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعتزل الحيض المصلى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فإذا الحائض أو النفساء لا تمكث ولا تقيم بالمسجد. ممكن تدخل؟ ممكن تدخل. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضوان الله عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ناولين الخمرة، فتقول إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في، فمن الممكن أن تدخل دون مكث أو إقامة. هيبقى الكلام والنظر، هل من ممكن يتم نوع من التبديل؟ بمعنى ان الاخت محفظة جزاها الله خيرا ونية طيبة طبعا ان يستمر العمل، ولكن لو كان في نوع من التوزيع المهمات بحيث ان الاخت بتحفظ الاخوات، والله ما تنتبه الحيض مثلا الاخت الثانية هتستكمل، وهكذا يتم نوع من التبديل ونجمع بين المصالح وتكون الحيطة على قول الجمهور. وقول الجمهور طبعا وقول الجمهور ليس إجماعا ولا اتفاق، المسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الأحوط من أقوال أهل العلم. بالنسبة لتلاوة القرآن، التلاوة تفترق عن المس، والحائض والنفساء يجوز لها القراءة، هذا أوسط أقوال أهل العلم، يجوز لها القراءة دون مس المصحف، لا دليل صحيح يمنعها من تلاوة القرآن. ولأن الحائض بتفترق عن الجنب، الجنب لا يقرأ، ولأنه لو احتاج أن يقرأ بمقدور رفع الجنبة في حال يغتسل، إن كان عنده عذر يمنع الاغتسال حيتيمم. أما الحائض المسألة تختلف، قد تمكث 6 أيام 7 أيام وتكون معلمة أو متعلمة أو تخاف النسيان أو تحتاج لتلاوة القرآن فتقرأ دون مس المصحف. لماذا قلنا دون مس المصحف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم، لا يمس القرآن إلا طاهر. فإن احتاجت هي لتقريب الصفحات بعود طاهر، بجوانتي، زوج، أخ، ابن، أب، يقلب لها الصفحات، فأن تقرأ القرآن لا حرج عليها في ذلك وهي حائض ونفساء. وكما ذكرنا إن احتاجت لتقليب الصفحات فعلى النحو الذي ذكرناه. ما حكم ارتداء البنطلون أمام المحارم رجالا ونساء؟ بالنسبة للبنطلون يعني كأمر عام، وإلا فأحيانا البعض أيضا بيتكلم على ارتداء البنطلون للزوج ونحو ذلك. طبعا المسألة مع الزوج فيها سعة، فيها ساعة، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فالمسألة فيها ساعة، هذه مسألة. مسألة أخرى نحن نبلغ يعني بين التشبه المذموم ويعني لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهين من الرجال بالنساء، ولكن البنطلون أنا بعتبره هو سروال، وبعتبره من جملة الملابس المشتركة بين الرجال وبين النساء، بمعنى لا يدخل ضمن نطاق التشبه. التشبه الواضح فيما لو ارتدى مثلا الرجل جلبابا كجلباب المرأة، نقول هذا بيتشبه بالنساء. المرأة لو ارتدت مثلا عمامة، نقول هذه المرأة تتشبه بالرجال. أما السروال أو البنطلون فهذا لا يدخل ضمن نطاق التشبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطيتها إزارك لجلست لا إزار لك، فدل بذلك على أن هناك ملابس مشتركة بين النساء وبين الرجال لا تدخل ضمن نطاق التشبه المذموم. هذه مسألة. مسألة أخرى أن المرأة لو ارتدت بنطلون للزوج لا مانع. طب هل ترتدي بنطلون في الشارع مثلا؟ ما هذا البعض أحيانا بيعتبر البنطلون حشمة، نقول لا هذا لا يجوز. زي المرأة لابد أن يكون فتراضا غير ضيق، لا يصف حجم العظام، لا يشف عما تحته من البدن، لا يكون ثوب شهرة ولا زينة، لا يشابه زي الرجال ولا زي الكافرات. فزي المرأة في الخروج وأمام الرجال الأجانب لابد أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، وبالتالي لا يصح لها ارتداء البنطلون في الشارع. البنطلون فيه تجسيم للعورة ولملامح البدن، فلا يصح أن تخرج ببنطلون على مثل هذا النحو، خصوصا معهود في الذهن حال البنطلون. وزي المرأة كما ذكرنا يعني لابد فيه من الضوابط الشرعية التي ذكرناها. فهذه مسألة، هذه مسألة. يبقى البنطلون وكنا البعض احيانا بيطلق عليه وصف الحشمة او احيانا حتى بعض الشيوخ قد يسأل مثلا عن الحجاب الشرعي او زي المرأة فكل لابد ان يكون حشمة ويسكت حشمة. ما كل الناس كل النساء ده حتى المرأة لو ارتادت ملابس البحر ترى نفسها محتاجة. مسألة مقارنة بتقارن نفسها بغيرها لأنها شاهدت مثلا صور مبتذلة أكثر مما هي عليه، وإلا فالأولى متبرجة والثانية أيضا متبرجة، فالبنطلون هذا من ثياب التبرد لا يصح المرأة أن تخرج به. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يذين، والجلباب يضرب من الرأس حتى القدم، وتتوفر فيه المواصفات الشرعية. بالنسبة لبروز المرأة أمام محارمها بثياب المهنة، ثياب المهنة أو نسائهن أيضا نسائهن، المرأة لو دخلت على أختها ونحو ذلك في الثياب التي تؤدي فيها المهنة، لو كشفت عن شعرها عن مواضع الزينة مثلا كالخلخال والقرط مثلا ونحو ذلك، لا حرج عليها في ذلك، لا حرج عليها في ذلك. ولكن ينتبه أحيانا البنطلون بيكون ضيق حتى أمام المحارم، قد يكون فيه نوع من الاستثارة، نوع من الاستثارة، وهذه المسائل تتجنب، هذه المسائل يعني يراعى فيها عدم الاستثارة حتى للمحارم أو تجنب هذا الأمر. أنا طبيب وأسأل عن حكم وصف دواء الترامادول سواء كمسكن أو علاج سرعة القذف عند الرجال، فهو ذو أثر فعال علما بأن جرعة صغيرة منه لا تؤثر على العقل. يعني إن كان في نهي عن كل مسكر ومفطر فنلتزم النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال وما جعل الله شفاء أمته فيما حرم عليه، فيما حرم عليه. قد تأتي حالة اضطرار يعني نتعاطى فيها زي مثلا العمليات الجراحية لا يمكن أن تتم إلا بمخدر ونحو ذلك، لا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. ودائما سعكاء الطباء نراعي البدائل، نراعي البدائل الصالحة اللي تتحقق بها المصلحة وتندفع بها المضرة والمفسدة. الخمر لا يتداوى بها مثلا، ولكن خطأت والله حالة اضطرار غصة، هذه حالة اضطرار، ضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، ويعني الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص. فإذا كان هناك دواء تتحقق به المصلحة والمضرة ولا مفسدة فيه، وإلا فالخمر ما خمر العقل وما أذهب العقل وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام. فدائما نبحث عن البدائل الصالحة التي تتحقق بها المصلحة كما ذكرنا وتندفع بها المضرة والمفسدة. هل فائدة بنك فيصل الإسلامي المصري حرام أم حلال؟ بنك فيصل بلا شك عليه مآخذ حتى في بيوعات المرابحة، وأنا دونت يعني شيء من ذلك في كتابي أخطاء شائعة في البيوع، ولكن رغم المآخذ عليه ما البعض أحيانا يقول لا ده بيضع المال في البنك المركزي، هذا من جملة عموم البلوى بيع المرابحة أحيانا في أشياء عليها مآخذ، ولكن بنك فيصل أو الفروع الإسلامية هذه أنا بأطلق عليها وصف أحسن الوحشين، وأشبهها بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين تعامل معهم ببيع وشراء، دعي لطعام يهود المدينة متوا درعه مرهونة من يهودي، بعتبر التعامل مع بنك فيصل كالتعامل في المال المختلط، وشأن الأفراد في الحكم كشأن الدول والجماعات. فالمال المختلط يجوز التعامل فيه، اليهود الذين تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنهم أول من استحدث التعاملات الربوية، يبيعون الخمار، يبيعون الخمر. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعامل مع اليهود، ودعى لطعام يهود المدينة، ومات ودرعه مرهونة من يهودي صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فيجوز التعامل في المال المختلط بنية التعامل في المباح المشروع. فأنا عندما أجيز التعامل مع بنك فيصل لا لكوني أرى أن كل تعاملات بنك فيصل سليمة وصحيحة، لا، وفي ذات الوقت الحاجة داعية. يعني الإنسان قد يكون عنده ملايين، ما يأمن على نفسه أن يضع المال في البيت، لابد أن يضع المال في البنك. والله لو أنفق الفوائد في مصالح المسلمين لا بأس، لو احتاج هو وأنفق على نفسه لا حرج في هذا الأمر. بل لأن الفتوى تقول لم يجد مكانا يحفظ المال فيه إلا البنك الربوي، جاز له أن يحفظ المال أو يوضع المال في البنك الربوي. فإذا كان في شيء أخف في الشبهة كبنك فيصل أو الفروع الإسلامية نتعامل معها بإذن الله تعالى. هل رأي الجمهور الأغلب في الحجاب من السلف إلى وقتنا الحالي؟ قرأت أن رأي الجمهور وكشف الوجه والكفين، ومن قلب وجوب النقاب علماء محدثين فقط، وأن النقاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال له وجاهته، ولكن تطلب الإجابة المرور على عدة محاور. بالنسبة لقول الجمهور، عندما نقول قل الجمهور لا نقصد بذلك اتفاق أهل العلم، هذا قول الأعم الأغلب، قول أكثرية أهل العلم. وأحيانا البعض حتى يقول يقصد بالجمهور جمهور المذهب، جمهور مذهبي، جمهور علماء المذهب. فهذه تعبيرات واصطلاحات، والجمهور ليس معصوما من الخطأ، بمعنى ليس هو إجماع ينطبق عليه قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. قول الجمهور قد يعتري الخطأ، وأنتم تعلمون يعني العلماء الخلف جماهير أهل العلم في مسائل ابن تيمية وغير ابن تيمية والإمام النووي له مخالفاته لجماهير العلماء. ولأن العالم عندما يتكلم في المسألة يتكلم بما يراه صوابا، هو يوقع عن الله تبارك وتعالى بما يغلب على ظنه أنه الحق. والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمسألة أن رأي الجمهور الأغلب في الحجاب منذ السلف إلى وقتنا الحالي ولا المسألة اختلفت، يعني مسألة تغطية الوجه والكفين مسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ معتبر لا يفسد الود قضية. هل يجب تغطية الوجه والكفين أم هذا الأمر مستحب؟ نغسل دائرة الخلاف على هذا القدر، ما نعديها لغيرها. البعض من خرج يقول ده النقاب بيضع عليه، ده هذا الكلام مرفوض مردود على صاحبي، ويخشى أن يكون خرقا للإجماع، لأن العلماء اختلفوا على قولين لا داعي للاستحداث، قول زائد بين أو قول ثالث بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب. وبالتالي والله أنا أرى وجوبها أنت ترى استحبابا، نقصر الخلاف على هذه الدائرة. وهذه مسألة، من قال هو محدث أحيانا في قول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يخطئ النقاب اللي ظهر مؤخرا، المرأة دي يعني بتظهر الجميل وتستر القبيح، عيون مكتحلة، فتحة العين فتحة واسعة جدا، الله، وهي دفتنا الكل مفتون، ده لربما لو كشفت عن وجهها لكان الأمر أخف. هل هو الذي يخطئه الشيخ ابن عثيمين؟ فعندما يتكلم عن النقاب وإلا فالشيخ ابن عثيمين قوله كسائر علماء السعودية في وجود تغطية الوجه والكفين. وصورة الجلباب بتحقق المصلحة وتندفع بها المضرة والمفسدة، إن الجلباب مثلا يضرب من الرأس حتى القدم وتبرز عينها اليسرى على قول ابن مسعود وابن سيرين وعبيدة السلماني. القول هذا قديم، ليس قولا محدثا مثلا خرج به بعض المعاصرين، لا أبدا، هذا القول قديم، هذا القول قديم. مثل حافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول: لم يزل الأمر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على خروج النساء في الأسفار وإلى الأسواق منتقبات. الحافظ ابن حجر حافظ أمير المؤمنين في الحديث يقول: لم يزل الأمر هل على عهده هو حتى فقط؟ أبدا. ومنذ قرون متطاولة يتكلم، يقول: منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على خروج النساء في الأسفار وإلى الأسواق منتقبات. ده كانت المرأة لربما خرجت تسأت عن صغيرها وهي منتقبة، تقول لها: أن أرزق في ولدي خير من أن أرزق في إيمانه أو حيائي. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تحكي وتقول: كنا إذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات صدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها إذا حزن الركب، فإذا جاوزونا كشفناه، فإذا جاوزونا كشفناه. فحتى المحرمة، ما المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهذا معنى أحيانا البعض بيخطئ في فهمه، بيتصور أن المنتقبة لما تخرج لتأدية حج أو عمرة تكشف عن وجهها، لا أبدا، وهي بحضرة الرجال حتستر الوجه ولكن بدون نقاط، لأن النقاب مشدود على قدر الوجه، وبدون قفاز لأن القفاز مشدود على قدر اليد. ماذا تصنع هي؟ هتستر وجهها بجلبابها أو بديشة مدلاة من الجلباب لا تشده على الوجه، وحتستر اليد داخل الجلباب، تدخل اليدين داخل الجلباب فتحقق الستر، وفي ذات الوقت لم تنتقب ولم تلبس الخفازين ويصطلح كل فريق على حقه. في الحديث: لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء يوم القيامة. قيل: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يلقينه شبرا. قيل: إذا تنكشف سوقهن؟ قال: يلقينه ذراعا لا يزدن عليه، لا يزدن عليه. فالمرأة مأمورة بتغطية القدم، ثم تغطية الوجه من باب أولى وأحرى، لأن الوجه هو مكمن الفتنة ومنبع الخطر، وإن الناظر حين ينظر ينظر إلى الوجه أولا، وبالتالي فالمرأة تغطي وجهها من باب أولى، إذا كان حتغطي قدمها تغطي وجهها من باب أولى وأحرى. بالنسبة لحديث أسماء لم يكثر الاحتجاج به، وأن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وذاك، وأشار إلى وجه وكفين، رواية ضعيفة، فعلماء الحديث يضعفونها، وحتى لو صحت محمولة على الوضع قبل نزول آية الحجاب. بل حكى ابن رسلان اتفاق العلماء على أنه لو كثر الفساق وخيفة الفتنة يجب عليه تغطية الوجه والكفين باتفاق أهل العلم. وحكي اتفاق بين العلماء: لو كثر الفساق أو خيفة الفتنة يجب عليه تغطية الوجه والكفين. بالنسبة للتفسير قوله سبحانه: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأي استعففت خير لون. أحيانا المرأة تقول: أنا كبيرة في السن، بلغت الأربعين، بلغت الخمس، لا، على كل ساقطة لاقطة. البعض يقول: لا والله إنما جميلة على جهة التواضع. لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة، والمسألة ليست مسألة بلوغ سن الأربعين أو الخمسين، لا. المرأة إذا كانت تشتهي أو تشتهى، إذا كانت متزينة يجب عليها تغطية الوجه والكفين حتى لو بلغت السبعين أو ثمانين من عمرها. وكمثال لا على سبيل الحصر، انظروا للفنانات، الواحدة قد تبلغ السبعين من عمره ولكن فتنة لكل مفتون، بل قد تكون فتنة عمن هي في العشرينيات من عمرها. وبالتالي إذا كانت تشتهي أو تشتهى أو متزينة يجب عليها تغطية الوجه والكفين. من التي تكتفي بالدرع والخمار؟ والشرع فرق بين الكبيرة التي لا تشتهى ولا تشتهي وبين الشابة، وهذا التفريق ينظر إليه بعين الاعتبار. في الكبيرة في السن إذا كانت على مثل هذا النحو تكتفي بالدرع والخمار، إذا كانت متزينة أو تشتهي أو تشتهي يجب عليها تغطية الوجه والكفين. الأدلة كثيرة التي استدل بها أهل العلم، وكما ذكرنا الأمر مشروع باتفاق العلماء، والخلاف في درجة المشروعية، هل تغطية الوجه والكفين واجب أم هو مستحب. وانظروا للمصطلحات وانتبهوا، أحيانا بنطلق وصف السفور، ما معنى السفور؟ معنى كشف الوجه. تبرج، امرأة متبرجة. ما المقصود بالتبرج؟ إخلال زي الذي ترتديه المرأة بأحد المواصفات الشرعية، هذه يطلق عليها اسم امرأة متبرجة. النقاب مشدود على قدر الوجه. إيه هي المواصفات الشرعية؟ أن يضرب من الرأس حتى القدم، لا يكون زينة في نفسه، لا أصفر ولا أحمر، لا يشف عما تحته من البدن، لا يصف حجم العظام، لا يكون زينة في نفسه، لا يشبه زي الرجال ولا زي الكافرات. ضوابط شرعية لابد من توفرها في الزي حتى يطلق عليه وصف الحجاب الشرعي. هل النقاب خاص بزوجات أمهات المؤمنات؟ انظروا في قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. المرأة التي خرجت تسأل عن صغيرة وهي منتقبة، اللي بيحكي الحافظ ابن حجر أن لم يزل الأمر منذ عهد رسول الله إلى يومنا هذا على خروج النساء في الأسفار وإلى الأسواق منتقبات. فهذا كله يعني يدل على تخصيص تغطية الوجه والكفين بأمهات المؤمنين بالقطع. لا، الأمر يعم والخطاب يعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. ثم حتى لو كان الأمر يعني توجه لأمهات المؤمنين، هن الأسوة، هن القدوة. وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ذلك أطهر قلوبكم وقلوبهم. فإذا كانت الأطهرية ديت مطلوبة لأمهات المؤمنين وللصحابة الكرام، فوالله نحن نحتاج لطهارة النفوس وخصوصا مع ضعفنا أن نأخذ بالأسباب الشرعية، أن نسد أبواب الفتن وأن نسد الذرائع. فالأمر لا يخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتعداهن إلى عموم نساء الأمة. ما مدى صحة حديث إذا انتصف شعبان يغفر الله لكل إنسان إلا مشرك أو مشاحم؟ يعني إن كان البعض قد صحح الرواية، إلا أنه بقي الكلام، يعني هو أحيانا الروايات تكون متنازع بين أهل العلم على تصحيحها، ولكن يبقى الكلام بعد ذلك فيما فعله الناس ليلة النصف من شعبان من تخصيص الليلة بالقيام واليوم بالصيام ونحو ذلك من الأشياء. يعني الشهر شعبان كما ذكرنا شهر بيرفع فيه الأعمال لرب العالمين، والذي يمنعه من أن أجتهد أنا في القيام قبل ليلة النصف وبعد ليلة النصف؟ الشهر كله شهر غفلة وشهر بترفع فيه الأعمال لرب العالمين، وبالتالي أن أجتهد في الصالحات. نفس القضية في الصيام، ما أنا حخص ليلة يوم النصف بالصيام، ثم هو زي النصف من رجب، ما هو النصف من شعبان زي النصف من رجب وزي النصف من ربيع. يسن صيام ثلاثة أيام البيض من كل شهر عربي، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بل أنا وصمت النصف على أنه يوم من شعبان. والناس تشتغل في الصيام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصومه أكثر، بل كان يصومه كله صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل لابد من الاجتهاد في العمل الصالح. وكان البعض يعني زي خالد بن معدان ومكحول كانوا لربما يعني اجتهدوا في هذه الليلة اجتهادا خاصا، فده بعض علماء الشام هم الذين فعلوا ذلك. وقال فهل ثبت من ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت. ولذلك الأمر هذا حدث بعض العلماء، لأن يقول لو قام الإنسان مع نفسي مثلا مجتهدا في هذه الليلة لبس مجتهد في طاعة الله، ما نحجر واسع، ما نقول للناس تبطأوا عن طاعة ربكم أو تكاسلوا، لا أبدا أبدا. ولكن هذا فعل خالد بن معدان ومكحول من علماء الشام، فمن اجتهد كاجتهادهم لا بأس بذلك. ولكن أن تخص الليلة بصلوات مخصوصة، هذا هو الذي يبدعه أهل العلم. هناك جنازة وسيسافرون بها وصلينا عليها قبل السفر، هل يجوز أن أصلي عليها مرة أخرى مع أهل بلدها؟ المرأة التي كانت تكنس وتقيم المسجد دفنوه دون أن يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، فلما علم ذهب إلى المقبرة وصلى علي مستقبلا القبلة، لا مستقبلا القبر، استقبل القبلة وصلى معه صلوات الله وسلامه عليه بعد من كان قد صلى على هذه المرأة. فكون ان الاخ صلى والناس هتصلي، اهل البلد هيصلون علي مرة ثانية، هيصلي معهم، يجوز يجوز ان يصلي معهم ولا مانع ابدا في ذلك، بل فريضة نفس القضية على جهة التنفل. مكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع قومه ثم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينطلق الى قومه فأمهم، هي له نافلة ولهم فريضة ولهم فريضة. فلو كان على جهة التنفل يجوز، وكما ذكرنا لو صلى وبعد من صلى على المرأة صلاة الجنازة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سأكفل يتيمة رضيعة وأختي هترضعها، فهل أنا سأكون محرما لها أنا وإخواتي كي أربيها؟ هتكفل اليتيمة رضيعة والأخت هتكون برضاعها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بمعنى لو كانت الأخت هترضعها 5 رضعات في سن سنتين، يعني بمعنى ان الرضاع هو الذي ينبت اللحم وينشف العظم، فاذا كان سترضع 5 رضعات في سنة سنتين صارت اما لها من الرضاع، وانت تصير خالا لها من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا في رفع حرج، يعني بين كفالة اليتيم معنى إيماني مطلوب ومشروع، وفي الحديث أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وفي ذات الوقت تتحقق الحيطة على مثل هذا النحو. الزوجة لو قامت بإرضاعها في سن السنتين 5 رضعات لا الأخت هي الذي لا بأس، ونرتب الأحكام طبعا لذلك. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتصير أنت خالة لا من الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة إنما هو أبوك وعمك، وكانت المرأة هي التي أرضعت. ماذا يفعل المسلم لو أوشك أن يتلبس بمعصية، وخاصة أنها معصية اعتادها المرة بعد الأخرى؟ استغفر الله وتذكر رقابة الله عليه، يتذكر الموت والقبور والآفاق، ويعلم أن نظر الله إليه أسبق من نظري إلى من ينظره، وأن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته، فما يتبع الذنب أشد من الذنب إذا عملته، فرحك بالذنب أشد من الذنب، خوفك من الريح أن تحرك ستر بابك وأنت على ذنب لا يضطرب فؤادك أشد من الذنب، خوفك من فوات الذنب أو حزنك على فوات الذنب أشد من الذنب. فالإنسان يتقي الله ويستحي من الله، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ويعلم أنها لذة صاعة وألم دهر، لذة ساعة وألم دهر. وكان الحسن رحمة الله عليه يقول هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، وقال فإنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال البعض أيضا رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحال الديانة. فاتق الله في نفسك. ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ الصور الفوتوغرافية هي صور، بل علة المضاهفية أوكد ليست هي حصة للظن كما يقول البعض ويعابر، لا هذه صور، وينطبق عليها وصف الصور، ينطبق عليها النصوص الشرعية، لعن الله المصورين وهم الذين ذهبوا يضايقون خلق الله، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، حديث النمرقة وغير حديث النمرقة. فالتصاوير سواء كان لها ظل أو لا ظل لا تحرم على قول جماهير العلماء سلفا وخلفا. والتصاوير الفوتوغرافية تستخدم في تعقب المجرمين لو كان فيها مصلحة راجحة، يعني مصلحة زي التصوير للبطاقات لدخول الجامعة، التصوير لجوازات السفر، للطب، الجغرافيا، لتعقب المجرمين. إذا كان فيها مصلحة راجحة بتجوز. يعني منع سدا للذريعة كما يقرر العلماء وبيح للمصلحة الراجحة، قبيح للمصلحة. فلم أمنع التصوير الفوتوغرافي إلا المصلحة، مصلحة أن تكون الإنسان مثلا للبطاقة، لدخول جامعة، لنحو ذلك، يجوز التصوير الفوتوغرافي. لو استطعنا صورة المرأة بتطمس بالكلية، صورة الرجل بنطمس الرأس أو الوجه بنطمس، أما صورة المرأة تطمس بالكلية. أحيانا بيكون علب حلويات مثلا ساعات فيها تصاوير، لو استطعنا طمس الوجه بنصنع وينتفع بالحلويات، هي الأصل والصورة طارئة. فبنطمس الصورة إلا لو خفنا ضياع المال، ولأن الشرع نهى عن ضياع المال. على كل حال فاتقوا الله ما استطعت. أحيانا بيكون صور للذكرى كما يعبر البعض، لا يصح صور بنضعها في الألبومات، بل بعض أحيانا بضع تصوير الزواج في حجرة الصالون، الألبوم فيه صورة المرأة متزينة ومتبردة. هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ تصير فتنة لكل مفتون، عروض للداخل والخارج ونحو ذلك. هذا لا يجوز، هذه التصاوير لا تجوز على مثل هذا النحو، تصوير للذكرى. وانظروا في شأن قوم نوح، ماذا كانت البداية وكيف طرأ الشرك على قوم نوح؟ البداية تصاوير، البداية تصاوير. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. صوره الصالحين للتذكار، وبعد ذلك أتى من بعدهم وكانوا أجهل من سابقين. قالوا ما صنعوا لهم هذه التماثيل أو هذه التصاوير إلا لكونهم آلهة فعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. وقالوا لا تذرن آلهتكم. أول ما طرأ الشرك في قوم نوح وكان سبب التصاوير. بل أنتم لو طلعتم حتى الواقع، ماذا البعض ممن رسم سقف الكنيسة كان هو أول من فتن به، جعل استنطقه، حدث له نوع من اللوثة، نوع من الجنون. وكنا البعض أيضا يقول لا والله ده نوع من الفن الجميل، والدنيا أمنت على نفسها الشرك. لا، زي يعني المسألة ما تقف عند هذا الحد. يعني لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء داوس حول ذي الخلص، ولن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعز. تصيرت هذه الأصنام، وسأعود الناس إلى عبادتها مرة ثانية. فقول أو ادعاء البعض أن الدنيا صارت يعني موحدة والناس بتأمن على نفسها الشرك وعبادة الأصنام، هذا ده قول بيتجافى مع الشرع وبيتجافى أيضا مع الواقع. أني تارك للصلاة عمدا وحاولت معه كثيرا ولكن دون جدوى، فهل يصلي علي إن مات على ذلك؟ وإن كان تاركا للصلاة شخص آخر أصلي عليه، تارك الصلاة يصلي عليه صلاة الجنازة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وصحيح يعني في خلاف بين أهل العلم في الحكم على تارك الصلاة تكاسلا، لو تركها جحودا هذا كيف خارج من الملة، لا يصلى عليه ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. لو ترك الصلاة جحودا استهزاء بأهلها استخفافا في حقها هذا لا يختلف على تكفيره، ولكن من الذي اختلف في حكمه تارك الصلاة تكاسلا؟ إيمانه موضع نزاع بين العلماء، جمهور العلماء لا يكفرون، ولكن كفره الإمام أحمد رحمة الله عليه، والشيوخ السعودية بيكفرون تارك الصلاة تكاسلا ويرتبون الأحكام تبعا لذلك. ولعل الأشبه بالصح، والمسألة خلافية، خلاف فيها سائغ معتبر لا يوصل للرد قضية، ولكن لعل الأشبه بالصح والذي نقول به هو قول جمهور العلماء يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين يورث إلى غير ذلك من الأحكام. ما حكم افتتاح سايبر وتوصيل شبكات الإنترنت للمنازل مع مراعاة اشتراط عدم الدخول على مواقع إباحية على الموصل؟ والله الاشتراط طيب، ولكن لو علمت أو غلب على الظن سوء الاستخدام فالحكم هو المنع. هذا حكم كل الأجهزة، سايبر وغير سايبر، أجهزة نت أو شبكات أو دش أو غلدة أو تلفزيون. لو غلب على الظن أو تيقن الإنسان سوء الاستخدام فالحكم هو المنع. والعلماء يقولون غلبت الظن تكون مقام اليقين في الحكم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. في المنافع بيع وشراء وتجارة، ولكن الغالب الشر والفساد. فإذا كان الأغلب هو الشر والفساد كان الحكم والمنع. حتى وإن وجدت بعض الخيرات وفلان بيحسن الاستخدام الأجهزة هذه مثلا، لما تدش البعض يتكلم عنه، الغالب على الناس سوء الاستخدام. مثلا مواقع إباحية، غناء وغير غناء ونحو ذلك. والله إذا كان الغالب على ظن سوء الاستخدام فالحكم هو المنع. الحكم هو المنع، لأن الشرع سد الذرائع التي تؤول بالعباد لمواقعة ما حرم الله. يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرة، يحرم تأجيل العقار لمن يعصي الله فيه، يحرم خياطة الملابس لمن تتبرج فيها، يحرم بيع السلاح لمن يقتل به مسلم. أنا علمت والله ما أنا ممكن أبيع السلاح وبيع العنب، لا حاجة، ولكن لو علم شخص على جهة التحديد حيشتري السلاح لكي يقتل به مسلم لا يمكن إعانته. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مش هبيع له سلاح، أنا ببيع العنب وبشتري العنب، ولكن إنسان هيعصره خمرا، علمت أنا ذلك، يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرا. فالشرع سد الذرائع. الأخ يعني جزاه الله خيرا هيشترط على الناس وحيوضح المفاهيم، ورغم ذلك لو علمت أن إنسان هيسيء الاستخدام فالحكم هو المنع ولا يجوز إعانته. أحيانا الشباب مراودة للفتيات ومحادثات وأنا أعلم ذلك، أو حتى لو علمت أنه يتصل بفتاة اتصال محرم أمنعه، لن أسمح له بذلك، لن أسمح. لو علمت أو غلب على الظن سوء الاستخدام كان الحكم هو المنع. ما حكم التصوير بالفيديو والموبايل للأهل والأصدقاء سواء بالكاميرا أو الموبايل مع الاحتفاظ بها وعدم تعليقها؟ هي أشياء طبعا طرأت اليوم، والأجهزة لما استخدمت لها استخدمت في أمر صالح كانت صالح. يعني العلماء لما تكلموا على التلفزيون والله قد يستخدم يعني استخدام نافع جدا، نقل برامج مثلا نافعة، مشاهد مؤثرة تتعلق بعلوم البحار، دلائل القدرة في الأرض وفي السماء، أشياء تتعلق بزراعة بصناعة، لا بأس، جهاز نافع نقول. ولكن لما غلب على الشر سوء الاستخدام، أغنية ورقصة وفيلم وتمثيلية ومسرحية وإعلام، وهذا هو الغالب، كان الحكم والمنع، كان الحكم هو المنع. فهل في مصلحة في الموبايل وفي الفيديو وفي التلفزيون؟ ممكن درس علم، درس علم هينقل الناس من الفيديو، لا بأس بذلك، مسألة خفيفة. وإن كان تحفظ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حتى على هذه السورة، ولما تحفظ وهذا من ورع وتقواه، هو تحفظ لعموم الأدلة التي تنهى عن التصوير، ولكن ذكر أن كثير من إخواني من أهل العلم يبيعون ذلك للمصلحة. ما منع سدا لذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما ذكرنا. هو بيعتذر في البداية عن طرحي لهذا السؤال، هل يجوز للرجل أن يضع ذكره بين مؤخرة زوجته من الخلف دون الدخول من فتحة الشرر، وغالبا يكون هذا أثناء الحمل الضعيف مما يستلزم عدم إتيان الزوجة فترة الحمل؟ نذكر عدة مسائل والحرج. يعني كان طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن الجهل مصيبة، وما عصي الله والمعصية أعظم من الجهل بالدين. وكانت أم المؤمنين عائشة تقول لا تستحي إنما أنا أمك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يسأل ويقول إنما الماء ومن الماء، فكان أجيب وهو أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامها عليه. فلا يمنع الحياء الصحابيات الفضليات من السؤال، ولا يمنع الحياء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من الإجابة. في تفسير قوله تعالى واسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا قول ابن عمر وغيره، مقبلات ومدبرات في صمام واحد، في صمام واحد، وإلا فلا يحل اتيان المرأة من الدبر في الدور، هو المنهي عنه. ومن أتى امرأة في دورها فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذه هي اللطية الصغرى، هذه هي. بل المرأة إن أصر الزوج على إتيانها في الدبر تفارقه، تفارقه غير مأسوف عليه، غير مأسوف عليه، وهذه انتكاسة للفطرة، هذه انتكاسة للفطرة. تعلمون فعلة قوم لوط ونحو ذلك، وكانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، فهذه اللطية الصغرى كما ذكروا لا يحل إتيان النساء في أدبارهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحيضة والدبر، اتقوا الحيضة والدبر. أما لو أتاها من الدبر في القبل فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، ويتجنب فتحة الدبر كما ذكرنا. الغربة بعد عن الأهل والزوجة، وهناك مفاتن وسهولة، سهولة الرذيلة، لكن رعاية الله التي تمنعني من معصيته. فما رأيكم في الزواج بالغربة مع نية عدم الإنجاب ونية الانفصال حين تنتهي الغربة؟ والله نية الانفصال، وإن كنت تكلم عليها بعض أهل العلم، وإن الزواج يعني فيه معنى الديمومة، معنى الديمومة ومعنى إن الإنسان حتى يفرقون البعض، فرق بين نكاح المتعة مدة معينة، ولكن هو لم يفصح، والقاضي والحاكم والمأذون بيحكم على نحو ما يشاهد، لم يؤكد الزواج بمدة معينة، مدة المكث والإقامة في بلد الغربة لا، ولن كن نية هو بنتويها. هذه النية يعني بإذن الله تعالى لا تقبح في صحة العقد، ولأن احنا بندري الأمور على الظاهر والله يتولى السراء. وقد يموت هو عنه، قد يموت وقد تموت هي عنه، ولا يتحقق الانفصال بطلاق ونحو ذلك وترك لا، وقد يعين الطلاق لسبب او لاخر. فعلى كل حال انه لو تزوج مدة الغربة ومعنية عدم الانجاب، نية عدم الانجاب والله المسألة ليست في المقطور وفي اليد، وإلا في كل الوسائل، حتى حبوب منع الحمل، الكوندم او اللولب، ده كل هذه الوسائل قد لا تمنع الانجاب، وقد لا تمنع الحمل، وقد لا تمنع الحمل، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. ففي ضوابط شرعية تراعى، ولو تزوج كما ذكرنا في ديار الغربة من مانع يتزوج زواجا شرعيا سليما وصحيحا، ويجوز نكاح الكتابية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، فيجوز التزوج من كتابية. هذا الأمر لا حرج فيه، لا حرج في هذا الأمر، يهودية كانت أو نصرانية، وإن كان طبعا الزواج من مسلمة أفضل وأولى، ولكن يجوز التزوج من كتابية، لا مانع أبدا من هذا الأمر. وطبعا يحتاط معنى الغربة معلومة، والآفات الموجودة والأولاد ورعاية وتربية الأولاد مسألة تستدعي نوعا من الحوطة، ولكن والله أن يتزوج من الوقوف في الرذيلة وفي الفاحشة هذا الأمر بإذن الله تعالى لا حرج فيه. وعسى يعني إذا كان عمر بن الخطاب يستكفي نفسه عن الجماع، عسى ربنا تبارك وتعالى يخرج منه نفس يعتبر الله ولا تشرك به شيئا. وفي الحديث تناكحوا تناسلوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. مسألة نية الوصال ونحو ده والله قد يموت، يعني ينتهي نية طيبة، نية طيبة لا ينتهي نية الانفصال. وإلا فنحن سندري حكم العقد على الظاهر ونصححه بإذن الله تعالى، لأنها نية مبيتة لن تأخذ حكم نكاح المتعة، وهذا قول يعني القول الصحيح من بل البعض بيحكي الاتفاق عليه. على كل حال كما ذكرنا بيت نية طيبة وقد تموت أنت عنها وتموت هي عنك أو حتى عين سبب للانفصال، فنجري الأمر وفق الضوابط الشرعية السليمة ويراعى صحة البداء حتى يبارك في هذا الزواج. الأسئلة كثيرة جدا ولكن طال الوقت، فأنا بإذن الله تعالى حنرجع الإجابة على بقية الأسئلة لغد تقريبا ساعة وثلث الآن أو حتى ساعة وربع تقريبا، وحتى لا نرهقهم بكثرة الكلام وخصوصا مع سرعة الإجابة، فبإذن الله تعالى نرجع بقية الأسئلة للغد أو الأسئلة التي استطعت في الغد نجيب عليها بإذن الله تعالى بما وسعنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.